برنامج شؤون عسكرية مع شيماء ثامر ومحمد جمعة.
ملفات عسكرية وشؤون جديدة من وكالة سبوتنيك الإخبارية بموسكو، نتناوب على تقديمها. أنا شيماء ثامر
وأنا محمد جمعة، نستهلها بأبرز العناوين.
الإدارة الأمريكية بصدد تقديم وسائل دفاع جوي لأوكرانيا، والبنتاغون يعدل على صواريخ هيمرز منعاً من سقوطها بيد موسكو.
العراق يرغب بتعاون عسكري مع موسكو ولكن واشنطن تعيق ذلك.
موسكو وواشنطن يعطيان أردوغان سبباً لتأجيل العملية في سوريا. تحية طيبة من جديد، وأبدأ من المشهد الروسي الأوكراني. أفادت وكالة رويترز نقلا عن مصادر مطلعة بأن الإدارة الأمريكية ستعلن قريبا عن حزمة مساعدات عسكرية جديدة لأوكرانيا بقيمة 275 مليون دولار. المصادر أشارت إلى أن حزمة المساعدات ستتضمن وسائل لتعزيز نظام الدفاع الجوي الأوكراني والتصدي للطائرات المسيرة.
ومن المتوقع أن تقدم الولايات المتحدة لأوكرانيا كذلك صواريخ لأنظمة ومولدات الطاقة وعربات مدرعة من أنواع مختلفة. من المخطط أن يتم تسليم الأسلحة والمعدات العسكرية من مستودعات البنتاغون حسب الوكالة. قد يتم الإعلان عن المساعدات الجديدة لاحقاً.
للحديث أكثر وبشكل موسع ينضم معنا الخبير العسكري أكرم خريفي. مرحباً بكم أستاذ أكرم بشؤون عسكرية، وشكراً على قبول الدعوة. ودعني أبدأ معكم، يعني المساعدات العسكرية الأمريكية لكييف والضخ المتزايد للأسلحة والصواريخ، كل ذلك يدل أن واشنطن هي فاعل رئيسي يرغب بإطالة أمد الصراع. كيف تقرأ ذلك؟
الولايات المتحدة اليوم يعني خطتها هي أنه يعني تعمل بجد عن أن تكون مدة هذه الحرب طويلة، ليس لإنهاك روسيا، لأنها تعرف أن روسيا لديها قابلية للتصدي يعني المضي قدوما مع الحرب اللي راهي فيها الآن، لكن ربما لإنهاك أوروبا أو استغلال ضعف أوروبا. وهذا عشان يعني الولايات المتحدة يعني تعيد تزويد الدول الأوروبية والجيوش الأوروبية بأسلحة جديدة. هذا السباق في التسلح أنا أراه يعني كنية اقتصادية قبل ما تكون نية حربية أو لها تداعيات حربية ضد روسيا. اليوم الهيكل هيكل الصناعات العسكرية الأمريكي في حاجة باسة يعني لسوق جديد ولبيع منتجات لدول العديد من الدول في العالم. ونرى أن اليوم تقريبا كل دول الناتو أنهكت كل مخازنها من الأسلحة وأنهكت كل مخازنها من الذخيرة. ولذا أنا لا أرى هذا كربما تصعيد ضد روسيا أكثر منه لعبة اقتصادية لإنعاش الاقتصاد العسكري الأمريكي. بالطبع هذا يصب في صالح أوكرانيا، وهذا يمثل خطر يعني حتى على الأوكرانيين، لأن تمديد في طول الحرب ليس حل لأوكرانيا، للشعب الأوكراني والجيش الأوكراني الذي رأينا أنه دمر يعني كم من مرة بصفة تقريبا كلية، وأعيد بناؤه من الصفر بمعدات غربية وبالخصوص أمريكية.
طيب أستاذ أكرم، يعني اليوم الحديث سرا ضمن الدفاع الأمريكية عن أن واشنطن استخدمت مخزونها الحربي في تزويد كييف بالأسلحة، لماذا تجازف الولايات المتحدة بهذا المخزون؟
لا، استهلاك المخزون العسكري ليس خسارة لأمريكا، لأن أمريكا يعني المنظومة الاقتصادية المتعلقة بالاقتصاد العسكري هي منظومة تريد استهلاك المعدات وتريد استهلاك الذخائر لكي تستطيع إنتاجها بكثرة ويعني وبتحكم في الأسعار أيضا. معناه أنه أنا لا أرى خطر، الحقيقة لا أرى خطر على روسيا. لماذا؟ لأن أولا روسيا هي يعني بصفة عامة أقوى دولة من ناحية الدفاعات الصاروخية الجوية في من ناحية تصنيعها، وأوكرانيا كان لديها ربما ثالث أو رابع أقوى منظومة دفاع صاروخية يعني للدفاع الجوي التي أخذت من الاتحاد السوفيتي ومن روسيا، وبالرغم من ذلك لم تستطيع التصدي واستعملها بصفة ناجعة. اليوم التسليح يعني بالخصوص منظومة الدفاع الجوي الأمريكية لن تكون ناجعة، وهذا ليس لي يعني، وهذا متعلق بعدم نجاعة الدفاعات الجوية الأمريكية أولا، وثانيا بقدرة روسيا في التحكم في الميدان وفي التحكم في الأجواء أيضا في المنطقة.
أستاذ أكرم، يعني سؤال يطرح نفسه وهو سؤال الأخير لكم، يعني العملية العسكرية الروسية الخاصة تخطت شهرها التاسع، كمراقب وخبير عسكري كيف ترى مسار هذه العملية العسكرية؟
هو من الصعب التعليق على الجانب العسكري بدون تجنيب الإجابة على الأسئلة الأخرى المتعلقة بالجوانب السياسية أولا والاقتصادية. نرى أن نية روسيا في الأول كانت تفادي تدمير البنية التحتية الأوكرانية، وأيضا تفادي يعني إنهاك الشعب الأوكراني، وتأثير يعني وأن روسيا تثير دمار أو خراب داخل أوكرانيا. للأسف الشديد يعني أوكرانيا، الشعب الأوكراني لم يتماشى مع هذه الاستراتيجية، وكان يعني كانت النتيجة هي الإطالة في الحرب هذه. اليوم نرى أن كان فيها اتخاذ قرارات بعد يعني بالخصوص بعد العملية الإرهابية ضد الجسر الرابط بين القرم، نعم القرم وروسيا. رأينا أن يعني كنا في مرحلة جديدة، رأينا اليوم فيها تدمير للبنية التحتية الطاقوية وحتى يعني المتعلقة بالنقل داخل أوكرانيا، ونرى أن في يعني أن هذه التكتيك الاستراتيجية هذه ناجعة وناجعة جدا. أنا أتوقع أنه سيكون خلال هذا الشتاء ربما تصعيد من الجانب الروسي لحزم الأمور ولنصر الانتصار في هذه الحرب.
الخبير العسكري أكرم خريف، كنت معنا ضيفا كريما بشؤون عسكرية، شكرا لكم وحياكم الله.
وإلى العراق، قال السفير الروسي لدى العراق إلبروس كوراتشيف أن العراقيين يرغبون باقتناء الأسلحة الروسية، لكن الولايات المتحدة تعيق بناء التعاون العسكري التقني بين موسكو وبغداد.
أضاف السفير في مقابلة مع وكالة نوفستي، يقول يفضل العراقيون الأسلحة السوفيتية والروسية لأنهم على دراية بها، ولدينا أيضا أسعار تنافسية. بالطبع إن لم يتدخل الأمريكيون وحلفاؤهم فإن هذا التعاون بيننا وبين العراقيين على ما أعتقد من شأنه أن يعلو إلى مستوى التعاون الذي كان في عهد الاتحاد السوفيتي.
للحديث أكثر عن هذا الموضوع ينضم معنا عبر الهاتف من بغداد الخبير العسكري الاستراتيجي الدكتور أحمد الشريفي. مرحبا بكم دكتور بشؤون عسكرية، وشكرا على قبول الدعوة.
أهلا وسهلا بكم، حياكم الله.
بداية دكتور، تصريحات مهمة اليوم للسفير الروسي لدى العراق تحتاج إلى النقاش والوقوف عليها. يعني أول تصريح يجذب الانتباه هو أن العراق لديه رغبة كبيرة بالتعاون العسكري مع موسكو، لكن واشنطن تعيق ذلك. كيف تقرأ هذا التصريح دكتور، ولماذا واشنطن تعيق التعاون العسكري بين بغداد وموسكو؟
بسم الله الرحمن الرحيم. لا شك أن هناك رغبة بالحقيقة للعودة إلى بناء البنية التحتية للمؤسسة العسكرية ضمن العقيدة الشرقية، وأعني بالعقيدة الشرقية الروسية.
نعم.
لأسباب عدة، منها أن الخلفية الثقافية لمقاتلين ضباطا ومراتب هي تكاد تكون حصرا مع التعامل مع السلاح الروسي. الإمكانية للتعامل مع السلاح الروسي والمرونة التي تتحلى بها عملية التجهيز والتدريب وإجراء المناورات وما إلى ذلك هي أفضل بكثير مما هو عليه الحال مع الولايات المتحدة. ولكن أمام هذه الوقائع ندرك حقيقة مؤداها، أنه لا تكفي النوايا وإنما القرار. القرار بالحقيقة كان متاح لصانع القرار السياسي في العراق أن يذهب باتجاه إعادة التسليح من روسيا.
نعم.
ونقف على سبيل المثال عند صفقة F-16.
نعم.
في يوم بدأ النقاش منذ عام 2005 أعطي الضوء الأخضر للحكومة العراقية في الذهاب باتجاه عملية تسليح الجيش العراقي على اعتبار أنه خط شروع للتأسيس مجددا.
نعم.
قلنا أنه مسألة الذهاب إلى F-16 معنى ذلك أنه سنبدأ بخط شروع من الصفر للتعامل مع طائرة بتقنية وبنظام وبوسائل وأساليب تختلف اختلاف كلي عن التراكم الخبرة والتجربة والثقافة العسكرية لقطعات العسكرية. وكنا في حينها طرحنا مبادرة، عن شخصيا هذه المبادرة تحدثت بها مع أول حكومة تشكلت في وقت الولاية الأولى للمالكي. قلت من الضروري جدا أن نجيب طائرة الميك 29 بدل الF-16، لأنه الميك 29 عندنا طيارين عندهم مئات ساعات الطيران عليها، مهندسين والفنيين لديهم خبرة كبيرة جدا في هذا المجال، كلفة الطائرة من حيث التصميم ومن حيث قطع الغيار أقل بكثير من كلفة الF-16، التجاوب مع المرونة في إعادة إحياء البرنامج التسليح الجوي أسرع، لأنه بنانا التحتية موجودة نحتاج فقط إلى المنظومات اللي تم تدبيرها من قبل الولايات المتحدة، مساعدات بالمطار، مساعدات هبوط، منظومات أخرى رادارية وما إلى ذلك، ونتكامل في هذا البرنامج ونمضي.
نعم.
القرار كان خللا بالحقيقة بالمنتظم السياسي، لأنه المنتظم السياسي كان ينظر إلى مسألة تثبيته في الحكم ومسألة مجاملة الولايات المتحدة في أي مجال بما فيها الجيش والذهاب باتجاه القبول بهذه المعادلة، علما أنه أيضا الدول التي كانت متدخلة إقليميا لم تكن ترغب في إعادة بناء الجيش العراقي مجددا.
نعم.
لذلك دفعت النزوات السياسية للنخب السياسية إلى عدم الاكتراث إلى مسألة تسليح الجيش العراقي ومجاملة الأمريكان في هذا المجال، ثم الأهم من ذلك أن دول الجوار التي كانت ترعى وتدعم المنتظم السياسي بشقيه بالتحديد السني والشيعي ما كانت ترغب في أن يكون هناك جيشا قويا في العراق. فلا نلقي فقط باللائمة، نعم الولايات المتحدة كانت رغبتها.
نعم.
أن نبقى تحت هيمنتها عسكريا، ولكن كان بإمكان لو كان هناك وجود لقرار سياسي قوي وجريء وواعي كان بإمكاننا نحن نروح نتسلح وما عندنا مشكلة. والدليل أنه إحنا يوم دخل داعش واحتجنا إلى سلاح جبنا المي 35 والمي 28 نايت هنتر صياد الليل اللي بالحقيقة كانت عنصر حسم بمعاركنا مع داعش،
واللي هي روسية. واللي هي روسية
روسية لا أبعد من ذلك، أنه إحنا يوم اللي رحنا إلى روسيا هذه قضية خلي يسمعها الرأي العام عموما.
نعم تفضل دكتور.
من رحنا إلى روسيا ما وجدنا عقبات، وجدنا مرونة، ومن بالتحديد من قبل الرئيس بوتين قال إذا يسعفكم الوقت فنترك المجال للصناعة حتى تنتجيكم طائرات كخط وعقد مبرم بيننا وبينكم، وإذا كان الأمر على عجالة فممكن أن نطلع لكم من الخزين الاستراتيجي الروسي ننطيكم وبعدين احنا نعوض بصناعتنا المحلية. هذه ماكو دول متوقف في الدول
طبعا.
مستحيل في صفقات السلاح. واحنا بالمناسبة الF-16 قد تأخرت وإلى الآن عن صفتي طيار مقاتل.
نعم.
أعتبر أن برنامج الF-16 متلكئ، في حين كان بإمكاننا على وجه السرعة خلال سنة أو سنتين كحد أعلى نعيد منظومات الدفاع الجوي ونعيد القوة الجوية بالطيران الروسي، لا سيما استثمار الخبرة المتراكمة لطيارينا يعني أنا كان بإمكاني أنه أجمع السرب خلال فترة أسابيع محدودة، نجمع كل الضباط والمراتب فنيين وطيارين ونبدأ بخط شروع في على طائرة الـ 129. علما أنه طائرة الـ 129 حتى من حيث التشكيل، من حيث الديزاين التصميم مالتها هو يشابه الـ 16، وطائرة غاية في الروعة. يعني الـ 129 طائرة كانت أيقونة السلاح الجوي العراقي، وبالمناسبة ملتي بيربس متعددة الأغراض، يعني كان بإمكاننا أن نستخدمها للهجوم الأرضي كقاصفة، ونستخدمها للدفاع الجوي كإنترسبتر متصدية، ونستخدمها للحرب الإلكترونية. نعم،
اليوم نشهد تغيير بكل الاستراتيجيات العسكرية، وخاصة بعد العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا. بشكل صريح يعني واشنطن تقول إما معنا أو ضدنا. هل يخشى العراق أن يكون ضد واشنطن أم أن هناك حسابات أخرى؟
أحسنتم. هذه بالحقيقة إذا أردنا أن نعالج ونتحدث عن هذه الإجابة لابد أن نعود إلى النموذج السياسي في العراق. لاحظ أكو ظاهرة غريبة ترعاها الولايات المتحدة وحتى دول الجوار لا نستثني منهم، أنه لا توجد آلية حقيقية للتداول السلمي للسلطة. نفس الوجوه يجري اجترارها وتدويرها خلال العملية، عمليات الانتخاب الذي يفترض أنه هو تداول سلمي للسلطة، ومن سمات النظم الديمقراطية هي استبدال الوجوه. لماذا لا تستبدل الوجوه في العراق؟ لأنه هذه الوجوه مقيدة بالتزامات وبقيود تحالف سري مع دول، مع الولايات المتحدة، مع إيران، مع تركيا، ومع حتى دول الخليج. هذه تبقى يجري تدويرها،
نعم،
ليست حرة في قرارها. وبالتالي إذا كانت حرة وغير مقيدة وغير مدانة بملفات فساد أو إرهاب، بإمكانها أن تتخذ قرار قوي وجريء وتقول أن المصلحة العليا للعراق تقتضي أنه أنا أذهب باتجاه الانفتاح في مجال الطاقة على سبيل المثال،
نعم،
حتى لا نحصرها في السلاح. في مجال الطاقة إحنا لو عاملين مع الروس، الناس في مجال الطاقة الكهربائية، إحنا لو عاملين مع الروس كان الآن ماكو شيء اسمه أزمة كهرباء في العراق، لكنه القرار كان مقيد. ياهو اللي يشيل راسه من نفس الوجوه اللي يجري تدويرها، ياهو اللي يرفع راسه يقول له هذا ملف الفساد وهذا ملف الإرهاب. فأبقى قيد أنت القرار لمصالحنا، وأبقى أنت في العملية السياسية، ولا ليش بيستطيع القضاء أن يطيح بهم الفاسد والإرهابي؟ ده يبقى تدويرهم ويعاد إنتاجهم بالانتخابات مرة أخرى حتى يبقى القرار مقيدا وبعيدا عن الدور الوطني.
طيب دكتور، لو نأتي عذرا المقاطعة، لو نأتي للحديث بشكل آخر، يعني اليوم تكلفة السلاح الأمريكي 4 مرات أكثر من تكلفة السلاح الروسي، أضف أنه الولايات المتحدة تحتكر الصيانة عندها. طيب ما الذي يجبر العراق بعيدا عن القيود السياسية والمصلحة السياسية الشخصية لمتداولي السلطة بالعراق، ليست هذه يعني تكلفة مادية للبلد؟
نعم، هي تكلفة مادية، هي بالحقيقة أضعاف لإرادة الوطنية، لأنه أنا لا أستطيع أن أتحدث عن دولة قوية لم يكن هناك جيش قويا ضامنا لأمن وحصانة حدودها ويلعب دورا في التوازنات الإقليمية والدولية. المشكلة وين تكمن؟
نعم،
المشكلة تكمن أنه في كثير حتى من التشكيلات السياسية وبالتحديد الإسلامية ترغب دائما في بناء أجنحة مسلحة لها، وترى أن المؤسسة الأمنية والعسكرية قد تقوض من نشاطها في ترتيب أثر، سواء كان في الضغط على الخصوم السياسيين أو حتى في الضغط على الرأي العام.
نعم، مع تناسي عبارة الجيش سور للوطن. يعني
أحسنتم، هذه القضية غير حاضرة، لأنه أساسا لا يؤمنون بوطن. بالمناسبة مدارسهم الفكرية، المدرسة الفكرية تقول أنه لا حدود، وأن الأوطان تحكمها الأيديولوجيات وتحكمها التوجهات الدينية بعيدا عن الحدود، وما هذه الحدود إلا رسومات. وفي مصر قيلت كلمة من خط إسلامي وهو الخط الإخواني،
نعم،
يقول ما الوطن إلا حفنة من تراب عفن. إذا كانوا ينظرون للبعد الوطني هالشكل، فما هو دور المؤسسات الضامنة لحصانة الوطن وهي وأهمها وأبرزها المؤسسة العسكرية؟ فإحنا عندنا خلل في البعد الأيديولوجي الذي بالحقيقة يعادي مسألة قيام دولة المؤسسات لصالح دولة الأحزاب. وعدنا احنا بالعراق اصلا صراع بين المؤسسة وبين الحزب، يجب ان تبقى المؤسسة داجنة للأحزاب وتستثمر في مسألتين اساسيتين، افرادها في الانتخابات ومواردها في المال السياسي لضمان بقاء وديمومة بقاء الأحزاب. وبالتالي احنا امام تحدي كبير جدا، لكن بقدر تعلق الامر بالتسليح على كل الحاضر في هذه المفاصل حتى في وقتها كان هناك إشكالية أنه ليش يجيبون الـ F-16؟ ما عندنا مشكلة، ليش الـ F-16؟ خلوا نروح باتجاه الـ 129. رفضوا ورفضوا ورفض قاطع، كان الرفض محلي، وإلا ما كانت أكو عصا أو سيف مسلط على رقاب صانع القرار السياسي باتجاه أجد أنا مصلحة أنه أنا أجيب الـ 129 وعندي مبرراتي. لو جاي الـ 129 الآن، المفارقة الغريبة أن طيارينا وين قاعدين؟ رجعوا إلى وزارة الدفاع قاعدين بدون طيران. هو طيار 129 دا أنطي راتب ودا أصرف عليه بالوقت اللي أنا لو طلعه، هو فلايت انستركتر، هو مدرب طيران، أطلع على الطائرة. وبالمناسبة عندنا كم هائل من عندهم، هم أساسا خريجين الاتحاد السوفيتي السابق وهم خريجين يعني روسيا.
نعم حياك الله، يعني فعلا من خلالكم نسمع صوت العراق الحر، وكأنه يقول من لم يزرنا والديار مخيفة لا مرحبا به والديار أمانه. الخبير العسكري الاستراتيجي الدكتور أحمد الشريفي، كنت معنا ضيفا كريما بشؤون عسكرية، شكرا لكم وحياكم الله.
شكرا لكم، حياكم الله، أهلا وسهلا.
وإلى المشهد في سوريا، كتبت صحيفة نيزافي سمايا غازيتا أن دبلوماسيين روس يتوجهون إلى تركيا لإجراء محادثات حول مسائل إشكالية، فيما أعلن وزير الخارجية التركي مولود شاويش أوغلو أن موسكو وأنقرة يجب أن تجري اتصالات بما في ذلك بشأن القضية السورية على خلفية تهديدات أنقرة بشن عملية برية في سوريا.
عرضت الولايات المتحدة على أنقرة حلاً وسطاً بشأن سوريا.
للحديث عن هذا الموضوع نستضيف معنا من دمشق الخبير العسكري الاستراتيجي اللواء رضا شريقي. أهلاً بكم سيادة اللواء، وكل الشكر لقبول الدعوة. دعني أبدأ معكم سيادة اللواء، هل ستقبل تركيا مقابل عدم التوغل بشمال سوريا بإعادة هيكلة قوات سوريا الديمقراطية وإخراج أولئك الذين لا تثق بهم تركيا منها؟
لا يجوز إطلاقاً أن يغيب عن أذهاننا المطامع التركية في شمال سوريا، هذا من ناحية. من ناحية أخرى يجب أن ننتبه إلى أن هناك قوى فاعلة في المنطقة لا تستطيع تركيا تجاوزها أو تجاهلها، لأن من جهة أمريكا حامية للعنصر الكردي أو لقسد بالذات في شمال شرق سوريا، وهي حامية بالحقيقة لمصالحها التي تحققها من خلال سرقة المواد السورية من نفط ومن غذاء وإلى آخره، وبالتالي هي حريصة أو هي تريد أن تبقي على هذه الشوكة التي هي قسد في الخاصرة السورية، كي يعني يكون لها مبرر للتواجد في شمال شرق سوريا، وهي تدعي أنها تحاول تحارب الإرهاب أو تحارب داعش، في حين أن داعش أصبحت في يعني في 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 مكان آخر ولا تستطيع إطلاقا الفعل المؤثر الكبير على الوضع في سوريا مهما بلغت من التآمر ومهما بلغت من التخفي. روسيا من جهة تانية ستحاول أن تعمل من خلال أستنا على التفاعل الحقيقي والصحيح مع الجانب التركي لدرء خطر الأتراك عن سوريا من ناحية، ولإخراج العصابات الإرهابية من شمال غرب سوريا من ناحية أخرى، ولإعادة الأمن والاستقرار إلى الشمال السوري بشكل عام. فهذه أمام هذه المعطيات تركيا تلعب اليوم، تركيا تلعب تحاول أن توهم الجميع أنها ستهاجم، وبنفس الوقت هي لا تريد أن تعادي روسيا من جهة ولا تريد أن تعادي أمريكا من جهة ثانية، ولكنها تريد أن تضرب الأكراد أينما وجدوا. هذه المسألة هي لب القضية، وبالتالي الجيش العربي السوري يحاول التعامل، أو سوريا بشكل عام تحاول التعامل وإعادة هؤلاء الأكراد إلى حض الوطن، ولكن للأسف بضغط الولايات المتحدة الأمريكية لا يعودون إلى ما يجب أن يكونوا فيه، وهم جزء من هذا الوطن، وهم يعني معتبرين من المواطنين العاديين في سوريا، إلا أنهم يعني لجأوا إلى الولايات المتحدة الأمريكية وجأوا إلى التصرفات المشينة التي قاموا بها. وأنا أعتبر أن المشروع الكردي في شمال شرق سوريا هو من المشاريع الخطيرة على الوطن السوري، إذا لم تحل، إذا لم يعودوا هؤلاء الأكراد إلى عقلهم بشكل صحيح وإلى مواطنتهم التي وإلى حضن سوريا التي تحبهم والتي تعمل دائما على مصلحة. فهذا يعني التناقضات في المواقف وهذه التشابكات في المواقف تجعل الموقف حتى الآن غير واضح. تركيا لا تستطيع أن تنفذ دون يعني ضوء أخضر من الولايات المتحدة الأمريكية ومن روسيا، وهي تريد أن يعني خاصة أردوغان اليوم يريد أن يلعب على هذه الورقة كي يقنع المواطنين الأتراك بانتخابه في الانتخابات القادمة. هذا يعني أحد المحاور أو أحد الاتجاهات التي يلعب عليها أردوغان لي يعني جلب أو لجذب أصوات التركية لجانب حزب العدالة والتنمية.
سيادة اللواء، هناك من يستبعد هذا التطور للأحداث ويرجح أن تبقى واشنطن ملتزمة بالتحالف العسكري الذي يهيمن عليه الأكراد كجزء من عملية القضاء على خطر داعش. كيف تقرأ هذا الموقف؟
هذا كلام يعني هي حجة الأمريكان، هذه حجة للأمريكان كي يبقوا ينهبون أرزاقنا وينهبون بترولنا وقمحنا وقطننا وإلى آخره، ولكن هذا لن يدوم. بقليل من الوعي من الأكراد الذين يجب أن يأخذوا أو يعتبروا من الدروس السابقة للأمريكان بأنهم يمكن أن يتخلوا عنهم بأي لحظة، من هذه الزاوية بعودة العقل إليهم يمكن أن يعودوا الأكراد، ومجرد أن يلمحوا بأنهم سيتعاملون بشكل وطني مع الجيش العربي السوري أو مع القيادة في سوريا تنتهي الأمور بشكل كامل، لأن الأمريكان لا يستطيعوا البقاء في شمال سوريا إذا لم يعتمدوا العنصر الكردي أو قسد بالذات في التواجد في شمال شرق سوريا. فهذا أمر يعني الولايات المتحدة الأمريكية يعني للأسف يعني تحاول البقاء قدر الإمكان في شمال سوريا، وهي يعني بنفس الوقت عندها قضايا استراتيجية كبرى في العالم أجمع، إن كانت بأوكرانيا أو كانت في جنوب شرق آسيا مع الصين وغيرها. فهذا الموضوع يعني أصبح من المواضيع السنوية بالنسبة للولايات المتحدة الأمريكية، ولكن تعاملهم مع الأكراد هو الذي يعطي لتواجدهم امتدادا آخر. فلو أن إخوتنا الأكراد في سوريا يعودون إلى عقلهم وتنتهي هذه القضية بشكل سريع وننتهي من هذا الموضوع.
سؤالي الأخير لكم يعني سيادة اللواء، ما موقف الحكومة السورية من العملية العسكرية التركية المرتقبة؟ يعني ما الموقف الرسمي للحكومة السورية؟
حقيقة موقف القيادة في سوريا يعني حساس جدا. فلو حاولت الولايات المتحدة الأمريكية أن تدعم هؤلاء الأكراد إلى ما تستطيع، لن تستطيع الاستمرار إلى ما لا نهاية. وبالتالي من الواضح تماما أن الأكراد مثل ما قلنا لو أنه يعودوا إلى عقلهم قليلا تنتهي هذه القضية. هذا من جانب الأمريكي. من جانب الجيش العربي السوري والقيادة في سوريا، من المعلوم اليوم الجيش العربي السوري لا يستطيع المحاربة كل هذه الجهات دفعة واحدة، لذلك هو يعني إلى حد كبير يعمل لحل القضايا بشكل سلمي، إن كان مع الجانب التركي أو كان مع الجانب الأمريكي عن طريق الاتحاد الروسي. أنا أقول بشكل صريح أن هذه الحالة لن تنتهي ما لم تحرق أصابع الولايات المتحدة الأمريكية وتركيا في شمال سوريا، وهذا الأمر يحتاج إلى تعاون وثيق ما بين الجانب الروسي والحكومة في سوريا أو الجيش العربي السوري. وهذا الأمر يعني هناك بعض المعطيات التي لا تسمح للأصدقاء الروس بالتعامل مع هذه القضية بهذا الحجم. ظروفهم الداخلية وظروفهم الدولية وظروفهم مع بأوكرانيا اليوم لا تسمح لهذه المسألة أن تلعب روسيا هذا الدور إلى جانب الجيش العربي السوري يعني إثارة. أنا أقول أن هذه المسألة لن تنتهي إلا بمعارك مباشرة ما بين الشعب السوري بشكل عام وجيشه البطل لتحرير هذه الأراضي إن كانوا أتراك أو كانوا أمريكان، ولكن تعطى الفرصة اليوم للدبلوماسية مع الأصدقاء الروس لحل هذه القضية سلمياً قدر الإمكان. أما أن تستمر هذه المسألة إلى ما لا نهاية فهذا أمر لن تقبله القيادة في سوريا ولن يقبله الشعب السوري بشكل عام.
الخبير العسكري الاستراتيجي اللواء رضا شريقي، كنت معنا ضيفاً كريماً من دمشق، شكراً لكم وحياكم الله.
إلى هنا نصل وإياكم مستمعين الكرام إلى نهاية حلقة اليوم من شؤون عسكرية، سلطنا بها الأضواء على الكثير من الملفات العسكرية. رافقناكم بها من وراء الميكروفون محدثتكم شيماء ثامر،
وأنا محمد جمعة. شكرا موصول لضيوفنا بهذه الحلقة، كل من الخبير العسكري أكرم خريف، والخبير الاستراتيجي الدكتور أحمد الشريفي،
والخبير العسكري اللواء رضا شريقي.
للمزيد يمكنكم زيارة موقعنا الإلكتروني
sputnikarabic.ie. دمتم بأمان الله وحفظه.